الإلكترونيات
نعم
والفضاء الافتراضي. ولكن الإمام الكاظم عليه السلام قال ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم أو كل ليلة.
نعم.
تردد من قبلي في الرواية. المحاسبة مطلوبة قبل ما أدخل بالإنترنت، المحاسبة والرقابة الذاتية. الله عز وجل وضع في أنفسنا حجة باطنية وهي العقل، يعني الذين يدمنون والعياذ بالله على مواقع تواصل فيها السيء وفيها الحرام وفيها الأمور المعيبة، إنما أخفوا ضميرهم الذاتي، وإنما عطلوا عقلهم وعطلوا الحجة الباطنية، ألا وهي ماذا؟ العقل السليم.
نعم.
وإلا عندنا كثير من الشباب والشابات أحكموا عقولهم بموضوع الانترنت، فدرسوا عن طريق الانترنت وأصبحوا أطباء وأصبحوا مهندسين. وبعضهم أدخل نفسه عن طريق الانترنت
في متاهات،
في عالم السوق، في عالم البازار، في عالم التجارة، فأصبح أصحاب ثروة.
نعم.
أصبح صاحب ثروة مالية. وكما تفضلتم، كثير من الناشئة والشباب والفتيات والأخوات أقحموا أنفسهم في متاهات الإنترنت،
نعم،
في ضلالة الإنترنت، في الإدمان على أمور فيها الضرر البالغ على الشاب والشابة. اليوم
نعم.
كثير من الشباب والشابات لا يمكن أن يعيش من دون إنترنت، لا يمكن أن يعيش من دون أن يدخل إلى المواقع عامة. فنسأل
نعم،
الله.
والغرف الدردشة، مثل
وغرف الدردشة. نعم. أحسنتم.
ومن جانب آخر سماحة الشيخ، كمان هناك صار في يعني صلة الأرحام صارت يعني بعيدة عن بعضهم البعض،
منقطعة.
يعني نعم
منقطعة.
طعم. اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ ونرجع نكمل الحوار. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا. نعود إليكم مستمعينا الكرام، وكنا نتحدث قبل الفاصل حول الإنترنت، إيجابياته وسلبياته. السؤال سمعت الشيخ بالبداية، هل يجوز للمرأة مراسلة أي فرد على الإطلاق ومن دون علم زوجها أو أبيها؟ وأيضا الحال بالنسبة للأبناء حيث يراسلون الإناث؟ تفضل.
كما أسلفنا، موضوع الإنترنت هو عالم واسع أمامنا.
نعم.
والمراقبة مطلوبة، وهنالك تكاليف تقع على الشباب وعلى الفتيات، وكل حسب تكليفه بالنسبة للدخول والمراسلة والتحدث ودخول المجموعات وغيرها. حينما تفضلتم بالسؤال هل يجوز للمرأة مراسلة أي فرد على الإطلاق ومن دون علم زوجها؟ مراسلة المرأة أو الفتاة لأي شاب كان، أولا لابد لها من الحذر في الوقوع بالمحرم، في الوقوع في المراسلات المشبوهة، وحينما لا يكون بعلم زوجها أو أبيها، هنا تدخل ماذا؟ تدخل في دائرة الحرمة وعدم الجواز. وكذا الحال بالنسبة للأبناء حيث يراسلون الإناث، كذلك للأبناء. نحن لا نقول للفتيات فقط، أيضا الناشئة والشباب الذين يداومون المحادثة مع غير المحرم، مع غير زوجاتهم، مع البنات، مع الإناث، التعارف المحرم أيضا لا يجوز ذلك.
نحن نتحدث يعني في أمور مراسلة، لكن لا نعرف إذا كانت هذه المراسلة كعلمية مثلا، الاستفادة منها كالعلم مثلا، لربما تتحدث مع أستاذها أو صديقها مثلا حول الأمور العلمية، هل يجوز أم لا؟
بالنسبة للأمور العلمية والأمور الدراسية، خب المجتمع يعين تكليف الإنسان، المجتمع يعين ما يتوجب وما غير يتوجب. المجتمع يعني العرف، يعني العقلاء.
نعم. نعم.
الآن تارة ممكن فتاة تتصل على أستاذ، يا سلام عليكم أستاذ أنا عندي السؤال في المورد الفلاني، هذا شيء طبيعي بعلم والدها أو بالنسبة للمتزوجة بعلم زوجها، لا أن تدخل عن طريق المحادثة الإيجابية إلى محادثة سلبية بحجة الدراسة وبحجة الزملاء كما يصطلح عليه أو أساتذة الجامعات أو المدارس، تدخل إلى دائرة المحرم والعياذ بالله. لا بد أن تكون محتاطة في هذا الشيء.
السؤال الثاني سماحة الشيخ، عند طلب الرجل معرفة ما يحصل من مراسلة الزوجة أو البنت أو الأبن أو الأخت، يقولون هذا ليس من شأنك ولا يحق لك الاطلاع على ذلك لأنه مخالف للخصوصية الشخصية، فهل هذا صحيح؟ تفضل.
طبعا إطلاقا ليس بصحيح، إطلاقا ليس بصحيح أن تقول الزوجة أو البنت أو الأبن للأب للزوج للأخ الكبير للجد أنه ليس لك علاقة به وهذا شيء خصوصي، كما أسلفنا أنه في زماننا الإنترنت ليس شيئا خاصا محدودا نأمن شره، بل هو عالم كبير فتح أمام ناشئتنا، عالم به الحسن وبه السيء. نعم هو شيء لابد من تدخل الآباء لمراقبة أبنائهم، تدخل الزوج في حال أن رأى زوجته تذهب إلى الأمور الهاوية إلى الأمور المحرمة، لابد من المراقبة، لابد من الاطلاع، لابد من متابعة، وأيضا لابد من قبول الأبن قبول البنت قبول الزوجة على حرص والدها أو زوجها أو ما شاكل ذلك. وهذا أنه هذا ليس من شأنك أو لا يحق لك الاطلاع على ذلك يدخل في دائرة عصيان الأوامر وفي ماذا؟ في عدم البر للوالد، عدم البر للزوج، عدم البر للجد.
نعم. تحدثنا حول الخصوصية، طيب هل يحق للزوج أو الأب محاسبة الزوجة أو الأولاد إذا استمر التواصل مع الآخرين، خصوصا إذا كان ذلك التواصل مخفي ومثير للريبة والشك بوجود علاقات غير شرعية؟ وبتعبير آخر، ما هي وظيفة الزوج تجاه زوجته ووظيفة الأب تجاه ابنته أو ابنه؟ تفضل.
بشكل عام لابد في مثل هذه الموارد أن الأب أو الزوج أن لا يكون شديدا كثيرا،
نعم،
وفي نفس الوقت أن لا يكون مستهترا كثيرا، وأرجو معذرة مستمعين لهذه الاصطلاحات، ولكن عندنا نماذج مستهترة بالنسبة لأبنائهم وبناتهم، وعندنا نماذج متعصبة وعصبية بحيث ينفر الشاب وتنفر الفتاة من العائلة ومن الدين.
نعم
لابد من اتخاذ الوسطية، لابد من متابعتهم. نعم إذا اضطر الأمر أن يحاسب فيجب أن يحاسب، مخصوص إذا وصل الموضوع إلى الحرام، إلى العلاقات الغير محرمة، إلى الأمور المشبوهة. تارة نرى أنه بعض الناشئة وبعض الشباب حينما يذهب في ظلمات الإنترنت وإلى الخطأ ويصل إلى مراحل كبيرة من الخطأ يلوم والده، يلوم والدته، لماذا لم يوقفوه، لماذا لم يتابعوه، لماذا لم يمنعوه، لماذا لم يحاسبوه. فهنا يجب على الأب ويجب على الزوجة متابعة ومحاسبة الأبناء والزوجة في حال أنهم وصلوا إلى الخطوط حمار وهي المحرمات.
أحسنتم بما تفضلتم لنا وللمستمعين من أحكام مفيدة، وأيضا الشكر لكم مستمعينا على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كانت عنوان هذه الحلقة حول الإنترنت، الإيجابيات وسلبياته. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق، وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق. وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود. وفيك العدل ناموس، وفيها العسف والقهر، وفيك الخير كل الخير فينا الظلم والشر. وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر. فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود. الكون والأفلاك والأرضين والبحرا، جعلت الماء أسباب الحياة ونبعها الثرى. وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا. عبادك نحن يا الله، رب أنت معبود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حوارات عقائدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وأنتم تتابعون حلقة جديدة من حوارات الشيخ رضوان مع الشاب أحمد، وهما يدرسان موضوع التقية من حيث المفهوم والغاية منها اعتمادا على القرآن الكريم والروايات. إذن نترككم مع الحوار التالي.
يا شيخ، ما هو مفهوم التقية؟
نعم يا أحمد، سؤال جيد. التقية يا أحمد هي اتخاذ الوقاية من الشر.
نعم.
فمفهومها في الكتاب والسنة هو إظهار الكفر وإبطان الإيمان، أو التظاهر بالباطل وإخفاء الحق.
بعبارة أخرى، التقية تقابل النفاق، وأفهم من ذلك أن النفاق ضدها، فهو أي النفاق عبارة عن إظهار الإيمان وإبطان الكفر والتظاهر بالحق وإخفاء الباطل.
ولكن هناك نقطة جدا مهمة يا أحمد.
نعم.
وهي الغاية من التقية ومتى تستخدم؟
أعتقد أنها تكون في ظروف قاهرة وخوفا من المضار والتهلكة.
أجل يا بني، تأتي التقية في ظروف قاهرة لا يستطيع فيها المؤمن أن يعلن موقفه الحق صريحا، وخوفا من أن يترتب على ذلك مضار من قوى ظالمة غاشمة، كلجوء الحكومات الظالمة للإرهاب والتشريد والنفي والقتل والتنكيل.
ولكن يا شيخ، لماذا يعيب البعض على مستعملي التقية؟
إنهم في الحقيقة يا أحمد يتصورون أن الغاية منها هو تشكيل جماعات سرية هدفها الهدم والتخريب، وهو تصور خاطئ لا يقوم على دليل.
أعتقد يا شيخ أنه لو لم تلجئ الظروف القاهرة والأحكام المتعسفة هذه الجموع المستضعفة من المؤمنين، لما كانوا عمدوا إلى التقية، ولما تحملوا عبء إخفاء معتقداتهم، ولا دعوا الناس إليها علنا ودون أي تردد.
تعال يا أحمد لنقرأ بعض الآيات القرآنية التي تصرح بمشروعية التقية. جاء في الآية السادسة بعد المئة من سورة النحل المباركة يا أحمد:
نعم.
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
نعم.
صدق الله العلي العظيم. فإن الآية يا أحمد ترى أنه سبحانه يجوز إظهار الكفر كرها ومجاراة للكافرين خوفا منهم، بشرط أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان.
نعم. طيب يا شيخ، ما هو رأي علماء أهل السنة في التقية نظرا لوجود هذه الآية؟
قال الحافظ ابن ماجه في سننه: موافقة المشركين على ما أرادوا منهم تقية. والتقية في مثل هذه الحال جائزة لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما يقول القرطبي في كتاب الجامع لأحكام القرآن. التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة، ومن جانبه يقول الخازن في تفسيره: التقية لا تكون إلا مع خوف القتل مع سلامة النية.
بالتحديد يا شيخ قوله تعالى: إلا من أكره، أفهم منه أنه الإنسان يجبر على الكفر، والقول في هذه الحال يكون دون الاعتقاد ولا تتغير عقيدته، وأيضا هناك دليل على أن الإيمان المنجي المعتبر عند الله سبحانه وتعالى هو التصديق بالقلب.
نعم، الآية الأخرى التي تؤكد مشروعية التقية يا أحمد هي الآية 28 من سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير.
نعم،
صدق الله العلي العظيم.
الله نعم.
يقول الطبري أحمد في جامع البيان: إن التقية باللسان وليس بالعمل. وفي رواية يرويها عند تفسير الآية الآنفة الذكر أن التقية باللسان لمن حمل على أمر يتكلم به، وهو لله معصية فتكلم مخافة نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا إثم عليه، إنما التقية باللسان.
يا شيخ، إن مورد الآيات هو بشأن اتقاء المسلم من الكافر، فكيف بالنسبة لتشريع التقية عند ابتلاء المسلم بأخيه المسلم الذي يهدده بالقتل أو نهب أمواله؟
في هذه الظروف يا أحمد يحكم العقل السليم بصيانة النفس والنفيس عن طريق كتمان العقيدة واستعمال التقية.
طيب، على هذا الأساس أفهم يا شيخ أن الغاية من التقية هي مداراة الكفرة والظلمة والفسقة لكف أذاهم وصيانة العرض منهم، سواء كان العدو كافرا بارزا أو منافقا فاسقا. ولكن يا شيخ هناك سؤال.
نعم.
وهو لماذا اشتهرت الشيعة بالتقية أكثر من غيرها؟
لأنها يا أحمد منيت باستمرار الضغط عليها أكثر من أي أمة أخرى. فكانت مسلوبة الحرية في عهد الدولة الأموية كله، وفي عهد العباسيين أيضا، وفي أكثر أيام الدولة العثمانية، ولأجله استشعروا بشعار التقية أكثر من أي قوم.
على فكرة يا شيخ، سمعت رواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام تقول: التقية ديني ودين آبائي. وأيضا هناك رواية أخرى تقول: من لا تقية له لا دين له.
أحسنت يا أحمد، لقد كانت التقية شعارا لأهل البيت عليهم السلام، دفعا للضرر عنهم وعن أتباعهم، وحقنا لدمائهم.
طيب يا شيخ، هل للتقية حدود أم لا؟
سؤال جيد، سؤال جيد وفي محله.
نعم،
بالتأكيد هناك حدود، وللإجابة عن هذا السؤال ألفت انتباهك إلى قول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال.
نعم،
حيث يقول: تحرم التقية في بعض المحرمات والواجبات التي تمثل في نظر الشارع والمتشرعة مكانة بالغة، مثل هدم الكعبة والمشاهد المشرفة والرد على الإسلام والقرآن والتفسير بخلاف المذهب، ويطابق الإلحاد وغيرها من عظائم المحرمات لا تعمها أدلة التقية ولا الاضطرار ولا الإكراه.
بهذا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى ختام حلقة أخرى من برنامج حوارات عقائدية، وتناولت موضوع التقية اعتمادا على القرآن الكريم والروايات وآراء المفسرين بهذا المجال عبر حوار الشيخ رضوان والشاب أحمد. على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، دمتم في رعاية الله.
صاحب الزمان، أتى تعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مبين. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية،
سليماني منا، أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا، أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. أيها الإخوة والأخوات، جاء في شهادة الحاج أبي زينب اللامي أحد قيادات الحشد الشعبي والذي كان المسؤول المباشر عن أمن الحاج قاسم في العراق ورفاقه فترة 6 سنوات. كان الحاج قاسم من الزاهدين في الدنيا، وكان متواضعا أكثر من أن يتصوره أحد، فمساحة بيت هذا القائد العظيم 140 مترا فقط، ويبلغ راتبه الشهري 1200 دولار أمريكي. يعد منصب الحاج قاسم في الجمهورية الإسلامية من حيث القوة والقرار بعد سماحة السيد القائد علي الخامنئي، لكن في الواقع ابنه حسين وهو البكر يعمل خياطا، وأعتقد بأنه عامل في محل الخياطة وليس مالكا له. تعالوا نقرأ باقي شهادة الحاج أبي زينب اللامي في كتاب سليماني منا أهل العراق.
كان الحاج قاسم يحب والديه كثيرا، ودائما يقول: أنا تعلمت ديني من والديه. إذ كان متدينا جدا، وطيلة سنوات الحرب مع النظام المقبور كان يدعو أن ينال أحدنا الشهادة، وكان يقول لنا نحن أولاده: أريد أحدكم أن يستشهد حتى أبيض وجهي أمام الإمام الحسين عليه السلام. كثيرا ما كنت أختلف مع الحاج المهندس في العمل، فكان يشكوني للحاج قاسم، وأنا أيضا كنت أشكوه إلى الحاج قاسم. فكان الحاج قاسم لا يعطي بالحاج المهندس أمامي ولا يعطي بي أمام الحاج المهندس، وكان يحاول جاهدا أن يصلح بيننا بلا أن ينزعج أحدنا. كنت في يوم من الأيام أنا والحاج قاسم داخل إحدى عجلاتنا المدنية نتجول في شوارع بغداد. حينها كان الحاج قاسم يتحدث لي عن الناس الذين يحبهم كثيرا، فقال لي: أنا مستعد أن أتبرع بكل عضو من جسمي للذين أحبهم، وبما أن هناك أعضاء في جسمي لا يمكن أن نتبرع بها مثل القلب، لكن لي رفيقان حبيبان، أنا مستعد أن أتبرع بأي شيء من بدني لهما مقابل أن يبقياهما على قيد الحياة حتى لو كان على حساب حياتي. فقلت له: حجي، من هذان اللذان تحبهما إلى هذا الحد وأنك مستعد للموت من أجلهما؟ قال لي: أحدهما سماحة السيد حسن نصر الله، وسكت. سألته عن الشخص الثاني من يكون، فلم يخبرني به. كان الحاج قاسم من الذين يذوبون في حب السيد حسن نصر الله، حتى قال لي بأنه أصدر أمرا لمجموعة من الإخوة المقاومين، وحين سمعوا أمره قالوا له: إن سماحة السيد حسن نصر الله أمرنا بأمر مختلف تماما عن الذي أمرتنا به. فقال لهم: اتركوا أمري واتبعوا أمر سماحة السيد، حتى ولو كان الأمر الذي أصدرته لكم صحيحا وأمر سماحة السيد خطأ، اتبعوا أمره لأني أرى كل أوامره صحيحة. ذات يوم سألني الحاج قاسم: كم تحب عائلتك؟ فقلت له: بعد حبي لديني. فطلب مني أن أسجل له فيديو وهو يتحدث أمام الكاميرا باللغة العربية لأبناء محمد وأبي الفضل وعلي. موجود الفيديو في اليوتيوب، معروف جدا، وكان هذا النص: الرسالة بالعربية العذبة. السلام عليكم محمد علي أبا الفضل علي، كيف صحتكم وأحوالكم؟ جيدون أنتم؟ الله يحفظكم إن شاء الله. أنا تصوري لازم أنتم تعرفون قدر أبيكم وأمكم أيضا، هما بالنسبة إليكم لهما حق كبير، كل أب وأم بالنسبة للإنسان له حق كبير. أما أبوكم فمجاهد مدة طويلة بطريق الجهاد بانتظار الشهادة، مدة طويلة بطريق الشهادة يتحرك، يبقى يعمل ويشتغل. أنا أتصور إذا أنتم تريدون أن تحترموهما أو بأي مقدار تفرحوهما، أفضل شيء أن تسمعوا منهما، وأي شيء يؤثر على جسدهما وروحهما أو غير راضيين لا تعملوا به. أنا تصوري بعد رضا الله سبحانه وتعالى هو رضاهما، رضا الأم والأب، وهذا حقهما وهو كبير جدا. دليل بالقرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى بعد اسمه المبارك يؤكد على موضوع الأم والأب، وهذه مسألة أساسية. موضوع آخر، أنتم تحترمون حلال الله سبحانه وتعالى وتحترمون حرامه، ما تذهبون اتجاه حرامه وتتابعون بشكل أساسي موضوع حلاله بشكل أساسي، إن شاء الله سبحانه وتعالى يساعدكم وتتابعون موضوع دراستكم خصوصا في هذه الفترة. بالظرف الحالي يحتاج العراق إلى المتخصصين، العراق يحتاج المتخصصين، الشيعة تحتاج إلى المتخصصين المجاهدين. إذا أنتم إن شاء الله تأخذون المخصصات العالية، بالمستقبل تستطيعون أكثر أن تساعدوا هذا الشعب المظلوم العزيز العراقي. الله يحفظكم دائما، أحتاج إلى دعائكم، سلامي إلى أمكم. لكن إلى الآن لا أعرف لماذا طلب مني الحاج سليماني أن يرسل لأبنائي هذه الرسالة وباللغة العربية. في ذات يوم شاهدت الحاج قاسم يرتدي ملابس نوم أكبر من قياسه، أتذكر بأن لونهما كان رصاصيا، فقلت له: لماذا ترتدي هذه البيجامة؟ أراها كبيرة الحجم عليك، هل تحب بأن أبعث الشباب يشتروا لك واحدة جديدة على مقاسك؟ قال لي: لا، أنا أحب أن أرتدي هذه البيجامة وأنام فيها، أعرف بأنها لا تناسب قياسي، لكن حبا بصاحبها أرتديها كل ليلة، حتى عندما أكون في بيتي أرتديها هي ذاتها. قلت له: ومن صاحبها؟ قال لي: بأنها تعود للشهيد القائد الحاج عماد مغنية.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
عايديك انت تنامي واحديلك حدا يا زهرة ايامي كبرتي عالهدى عايديك انت تنامي واحديلك حدا واحلمك قدامي بعطرك والندى يا بنت الكرامة قلبي نتزيني أخلاقك رسمات بعلمك غرتني وللذهب والمال قدامك تنحني أخلاقك رسمان بعلمك غتني للذهب والمال قدامك تنحني يا عطر الآمال لتغرك الدني والفرح موال نغماته بتحييني يا بنت الكرامة للبنت زيني
شوف حالي يا حلم سنيني إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد صباح شبر. موضوع البحث هو عبادة الإمام الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يرى أحدنا عالما كبيرا يؤدي بعض الأعمال العبادية كالوضوء أو الصلاة، فإنه يراقبه عادة ليتعلم منه. هذا حال العالم الكبير، فكيف إذا كان القائم بالعبادة إماما معصوما من أئمة الهدى عليهم السلام؟ هناك رواية طويلة يرويها شخص اسمه رجاء ابن أبي الضحاك، كان حسب ما يروي شاهد عيان على صلاة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. يقول رجاء في مضمون كلامه: أمرني المأمون أن أذهب إلى المدينة المنورة وأجلب الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان، وأمرني أن آخذ به طريق البصرة فالأهواز، وأن لا أسلك به طريق قم، ففعلت ذلك، وكنت أراقبه عليه السلام في أثناء المسير، فلم أجد أحدا أعبد وأتقى لله عز وجل منه عليه السلام. ثم بدأ الراوي يذكر كيفية صلاة فرائض ونوافل الإمام عليه السلام. قال: كان عليه السلام إذا طلع الفجر قام إلى الصلاة. يقول الراوي: كان الإمام عليه السلام يصلي صلاة الفجر، فإذا انتهى من صلاته جلس معقبا يحمد الله عز وجل ويسبحه ويهلله ويذكره إلى طلوع الشمس، وهذا أيضا من الآداب المهمة جدا، أن يجلس الإنسان بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس، ذاكرا الله عز وجل. في مضمون الحديث القدسي عن الله عز وجل: يا ابن آدم اذكرني ساعة بعد طلوع الفجر وساعة قبل غروب الشمس، أكفك ما أهمك، كل ما يهمك من أمور الدنيا والآخرة تكفاها لو فعلت ذلك، بناء على الحديث القدسي. هناك مجموعة أذكار وأوراد يستحب للإنسان أن يأتي بها بين الطلوعين، من ضمن تلك الأذكار بعد تسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ورد استحباب الاستغفار 70 مرة، ورد استحباب الصلاة على النبي وآله 100 مرة. ورد استحباب قول ما شاء الله كان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 100 مرة. ورد استحباب قراءة التوحيد 100 مرة وغير ذلك من الأذكار الموجودة في مفاتيح الجنان وغيره من كتب الأدعية. ثم يقول الراوي: بعد أن تطلع الشمس كان الإمام عليه السلام يسجد سجدة طويلة إلى ارتفاع الشمس، وهذا أيضا من المستحبات أن يسجد الإنسان بعد الصلاة بعد إتيانه بالأذكار والأدعية ويرفع رأسه من السجود، يكفيه أن يضع جبهته، والأفضل أن يضع أيضا خديه ثم جبهته مرة أخرى، والأفضل من هذا أن يقول في سجوده 100 مرة: شكرا لله شكرا لله. ثم إذا زالت الشمس أي صار الظهر كان عليه السلام يقوم لصلاته. أولا كان يبدأ كما تقول الرواية بنافلة الظهر، ونافلة الظهر 8 ركعات، 4 مرات مثل صلاة الصبح 2 ركعتين. كان يصلي كل ركعتين بتشهد وسلام. يقول الراوي: كان عليه السلام يصلي 6 ركعات ثم يؤذن ثم يصلي 2 ركعتين بين الأذان والإقامة، ثم يقيم لصلاة الظهر ويصليها 4. فإذا انتهى من صلاة الظهر جلس أيضا ذاكرا الله عز وجل. ووقت الزوال وقت الظهر من الأوقات الشريفة جدا، فقد ورد في الروايات أن هذا الوقت من الأوقات التي تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء، من الأوقات التي وردت استجابة الدعاء فيها بالخصوص عند الزوال أول الظهر عند نزول المطر، في أوقات أخرى من ضمنها عند الزوال. يقول الراوي: بعد صلاة الظهر كان الإمام عليه السلام يجلس مقدارا يسبح الله تعالى ويحمده، ثم يقوم لنوافل العصر، ونوافل العصر أيضا 8 ركعات. كان يصلي عليه السلام 6 منها أولا، ثم يؤذن لصلاة العصر، ثم يصلي 2 ركعتين بين الأذان والإقامة، وبعدها يقيم لصلاة العصر ويصليها 4. وبعد فريضة العصر يجلس ذاكرا الله عز وجل ما شاء الله. ذكر الله تعالى بعد الصلوات بعد كل فريضة له خصوصيته، لا ينبغي للإنسان أن يعجل بالقيام. هذه الأذكار تنفعه لدينه ولدنياه. وكان عليه السلام إذا طار المغرب قام لصلاة المغرب وأداها ثلاث ركعات وقام بعدها لنافلة المغرب. نافلة المغرب بعد صلاة المغرب، أما نافلة الظهر ونافلة العصر فكل واحدة قبل صلاتها. ثم صلاة المغرب بعدها أربع ركعات هي نافلة المغرب، وكان عليه السلام أيضا يجلس ذاكرا الله تعالى ثم يقوم لصلاة العشاء يصليها أربعة، وبعدها يتنفل بركعتين من جلوس يفطر. كان عليه السلام صائما. وقد يسأل سائل كيف يصوم عليه السلام وهو في حال السفر؟ يبدو أنه كانت تمر فترات في أثناء السفر يقيم فيها عشرة أيام في بعض البلاد، كما تقول الرواية ذلك أيضا. هناك تنصيص أنه عليه السلام كان إذا أقام عشرا في بلد صامها. ثم ينام عليه السلام مقدارا ويجلس في الثلث الأخير، يستيقظ في الثلث الأخير من الليل، وهو من الأوقات المحببة لصلاة الليل. يقوم عليه السلام لنافلة الليل وهو يسبح الله تعالى ويحمده ويهلله، يستاك ويتوضأ ويبدأ بالصلاة، يصلي الركعتين الأوليين، يقرأ في كل منهما الحمد وسورة التوحيد 30 مرة. هذا من آداب صلاة الليل، قراءة التوحيد في الركعتين الأوليين 30 مرة. ثم يصلي 4 ركعات على طريقة صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام، ويحتسبها من نافلة الليل. ثم يصلي 2 ركعتين، هذه 8 نافلة الليل. ثم يقوم لصلاة الشفع وهي 2، يقرأ في كل منهما بعد الحمد 3 مرات سورة التوحيد. وإذا قام لصلاة الوتر بعدها قرأ فيها التوحيد 3 وسورة الناس وسورة الفلق. هناك طرق أخرى للسور التي تقرأ، لكن هذه الرواية تذكر هذه الطريقة. ثم يقنت عليه السلام ويقول في قنوته 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، ويدعو بدعوات ويكمل صلاته. فإذا اقترب الفجر قام وأتى بنافلة الصبح. نافلة الصبح أفضل أوقاتها أن تكون قبل الفجر، يجوز إتيانها بعد الفجر، لكن الأفضل أن يصليها الإنسان قبل الفجر. يقول الراوي وكان عليه السلام يقرأ في كل نوافله بسورة في الركعتين الأوليين بسورتي التوحيد والجحد، أي قل يا أيها الكافرون. والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات لخلاصة محاضرة لفضيلة السيد صباح شبر. شكرا لحسن تواصلكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بين الناس نظرتك